السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 في مدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك ربي أبتدي وأحمدك بمجامع الثناء، أمجدك ثم أصلي وأسلم على من قد رضيته إماما للملا والآل والصحب ذوي السمت الحسن مبلغ الكتاب عنه والسنن. وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى إمام الدعوة النجدية بجزيرة العرب محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى 206,200,000 رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم المطلوب شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف. فالعلم المطلوب شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف. أحدهما ما يطلب منه، أحدهما ما يطلب منه، وهو ما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ما يطلب فيه، والآخر ما يطلب فيه، وهو اقترانه بالأدلة، وهو اقترانه بالأدلة، فتكون تلك المعرفة مقترنة بالأدلة، فتكون تلك المعرفة مقترنة بالأدلة. والجار والمجرور في قول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث جميعا، والجار والمجرور في قول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث جميعا. فتطلب معرفة كل واحدة منها مع أدلتها، فتطلب معرفة كل واحدة منها مع أدلتها. والمراد باقتران تلك المعرفة بالأدلة والمراد باقتران تلك المعرفة بالأدلة هو الإيمان بأنها ثابتة بأدلة شرعية والإيمان بأنها ثابتة بأدلة شرعية. فآحاد المسلمين يكفيهم في تصحيح معرفتهم بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم فآحاد المسلمين يكفيهم في تصحيح معرفتهم بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنها ثابتة بأدلة شرعية وهذه المعرفة هي المعرفة التفصيلية التي تجب على الخلق كافة وما وراء ذلك من تفاصيل الأحكام المتعلقة بالمعارف الثلاث فإن القدر الواجب منه يتوقف على من أنيطت به فالواجب على الحاكم والقاضي والعالم والمفتي والمؤدب فوق ما يجب على غيرهم. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته وهذه واجبة على الخلق كافة والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته ويتعلق وجوبها بأفراد من الخلق بحسب ما قام فيهم من المعاني المستدعية للوجوب والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا والآخر خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فقوله تعالى إن الساعة آتية وقوله وما ربك بظلام للعبيد كلاهما من خطاب الشرع خبر أم طلب؟ خبر. كلاهما من خطاب الشرع الخبري، فظهور صورته في الأول بامتثال التصديق إثباتا بأن الساعة وهي القيامة آتية، وظهور صورته في الثاني بامتثال التصديق نفيا باعتقاد أن الله لا يظلم أحدا من الخلق. ومن الخطاب الطلب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فظهور صورته في الأول إيش؟ وأقيموا الصلاة بامتثال الأمر بالفعل، بامتثال الأمر بالفعل. وظهور صورته في الثاني وهو لا تقربوا الزنا بامتثال النهي بالاجتناب، بامتثال النهي بالاجتناب. وظهور صورته في الثالث وهو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه باعتقاد حل صيد البحر وطعامه. فإذا ورد عليك شيء من خطاب الشرع فانظر إليه أخبر هو أم طلب، ثم إذا حققت مقامه منهما فاجعل امتثاله بما سبق ذكره، فتمتثل الخبر بتصديقه إثباتا ونفيا، وتمتثل الطلب بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، المسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، أي إلى العلم. والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم مرده كما تقدم المعارف الثلاث، لأن العلم مرده كما تقدم المعارف الثلاث. فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى معرفة الله أصالة، فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله، إلى معرفة الله أصالة، وإلى معرفة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، في إيش؟ أي في العلم، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري مثل إيش؟ مثل المرض، كالمرض مصيبة الموت وغيرها. والآخر حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي مثل إيش؟ مثل الصبر على أداء صلاة الفجر، مثل الصبر على أداء صلاة الفجر، أو على ترك شرب الخمر أو غير ذلك. والمذكور وهو الصبر على الأذى فيه من الصبر على حكم الله، خلنا في الأول، من الصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى من القدر المؤلم، لأن الأذى من القدر المؤلم، فيؤمر العبد بالصبر عليه. ويكون أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي بالنظر إلى حقيقة المأمور به وهو العلم، ويكون من الصبر على حكم الله الشرعي بالنظر إلى المأمور، إلى حقيقة المأمور به وهو العلم. فيجتمع فيه نوعا الصبر من هاتين الجهتين، فيجتمع فيه نوع الصبر من هاتين الجهتين، فهو صبر على حكم الله القدري باعتبار أن الأذى من القدر المؤلم، وهو صبر على حكم الله الشرعي باعتبار أن العلم مأمور به شرعا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع سورة العصر، والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسران، لأن الله أقسم بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسران، فلا ينجو إلا من آمل وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فلا ينجو إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. فهذه المسائل الأربع واجبة بتوقف النجاة عليها، فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف النجاة عليها. وبيان هذه الجملة أن الله أقسم بالعصر في صدر الصورة، والعصر هو الوقت الكائن في آخر النهار، والعصر هو الوقت الكائن في آخر النهار، فإن المعهود في خطاب الشرع عند إطلاق اسم العصر إرادة هذا المعنى، فإن المراد في خطاب الشرع عند إطلاق هذا اللفظ إرادة هذا المعنى، ومنه سميت صلاة العصر بصلاة العصر نسبة إليه، ومنه سميت صلاة العصر بصلاة العصر نسبة إليه. فأقسم الله بالعصر على مقسم عليه هو المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وهي كلية عامة تبين أن جميع جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى الله عز وجل من ذلك المتصفون بأربع صفات هي صفات ناجين. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم. كيف؟ فيصل سنت، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، فالإيمان في أصله وكماله متوقف على العلم، فالإيمان في أصله وكماله متوقف على العلم. وقال في الصفة الثانية وعمل الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل، ووصفه بكونه صالحا لبيان أن المراد منا عمل مخصوص، ووصفه بكونه صالحا بيان بأن المراد منا عمل مخصوص، وهو العمل الصالح الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، وهذا دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما ثبت ولزم، لأن الحق اسم لما ثبت ولزم، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي كل واحد منهما صاحبه، فيوصي كل واحد منهما صاحبه، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله كما تقدم. وقال في الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. فصورة العصر مع وجازة لفظها وقلة مبناها حوت هذا المعنى العظيم من توقف السلامة من الخسران على هذه الخصال الأربع التي هي المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وتعظيما لقدرها قال الشافعي فيها ما قال، فقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ومعنى كلامه: لو لم ينزل الله حجة على الخلق في وجوب امتثال حكمه إلا هي لكفتهم. لو لم ينزل الله على خلقه في وجوب امتثال حكمه إلا هي لكفتهم، فهي كافية في قيام الحجة على الخلق باتباع حكم الله. فهي كافية في قيام الحجة على الخلق باتباع حكم الله. ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فلا يراد بكلام الشافعي أن سورة العصر كافية في جميع أبواب الديانة، لكنها كافية في إقامة هذا الأصل العظيم، وهو وجوب امتثال حكم الله على الخلق كافة. وأصل هذه المسائل الذي تنشأ منه وتتفرع عنه هو العلم. وأصل هذه المسائل الذي تنشأ منه وتتفرع منه هو العلم، ولهذا قدمه المصنف. ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى بمعناه لا بلفظه، أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم انتهى كلامه. وزاد المصنف القول بسطة في بيان معناه فقال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالبداءة في العلم في قوله، وين في الآية؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأين القول والعمل؟ لا تستعجلون، لا تستعجلون، هذول اللي قالوا استغفر، وين القول وين العمل؟ ها، وين القول وين العمل؟ نعم يا أخي، يعني قريب هاي فيصل. لا، العمل هو الذنب، لا نقصد العمل مأمور به، وهو محظور منهي عن الإنسان. يا أخي كيف يدل على التوبة؟ يعني القول والعمل في الاستغفار، القول والعمل في الاستغفار. فقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة للقول والعمل. فالاستغفار هو الدعاء بالمغفرة، فالاستغفار هو الدعاء بالمغفرة وحصول التوبة الجامعة للأقوال والأعمال، وحصول التوبة الجامعة للأقوال والأعمال. فإن التوبة في الشرع يندرج فيها القول والعمل كله، فإن التوبة في الشرع يندرج فيها القول والعمل كله. ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بدأ الله فيه بالعلم قبل القول والعمل. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه البخاري فترجم به، ثم تبعه غيره من المتأخرين، وأقدمهم الغافقي في كتاب مسند الموطأ، فإنه ترجم بقوله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وهذه الجملة المتقدمة من بيان أن النجاة موقوفة على تلك الخصال الأربع التي هي المسائل الأربع، وأنها كلها ترجع إلى العلم وتتوقف عليه، مما يقوي في نفوسنا شدة الحاجة إلى العلم، لأن نجاتنا في الدنيا والآخرة موقوفة على العلم. فمن علم شرع الله نجا، ومن جهل شرع الله هلك. فالعلم لا يطلب للاستكثار وكثرة النظار وإصابة الجاه والمنصب والرئاسة، لكنه يطلب لأن نجاتك عند الله سبحانه وتعالى في الدارين موقوفة على العلم. فمن كان له علم عمل به ودعا إليه وصبر عليه نجا، ومن لم يكن له علم فهو على تخوف هلكة عظيمة.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله، فمن أطاعه وعبد الله دخل الجنة، ومن عصاه وجحد عبادة الله دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله. ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأن العبادة حقه سبحانه، لأن العبادة حقه سبحانه، وهو لا يرضى الشركة في حقه. والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن جميع العبادة لله، والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن جميع العبادة لله، فقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عن أن يعبد معه سواه، نهي عن أن يعبد معه سواه، فإن الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتراد به العبادة، فإن الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتراد به العبادة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. فتقدير الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك ووحد الله يبرأ من المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبرأ من المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن حد الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حد الكفر، وهو حد الكفر، فإن حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والطاعة والشرع، فمن تميز عنه إلى غيره فإنه يكون في حد الكفر، وإذا تميز هؤلاء عن حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهم وبين المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا البراءة منهم. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من كلام المصنف، وهما رسالتان مفردتان، وهما رسالتان مفردتان عمد بعض أصحابه فجعلهما في صدر ثلاثة الأصول وأدلتها، فاشتهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، وإن كانت رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها هي المبدوءة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته، وإن كانت رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها هي المبدوءة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته، أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه هذا الكتاب وغيره عن أهل العلم إلى المصنف رحمه الله. فأول رسالة ثلاثة الأصول هو قوله اعلم أرشدك الله، وما قبلها هو من كلام المصنف في رسالتين منفردتين له ضمتا إلى ثلاثة الأصول، ثم اشتهر نسخ هذا المجموع وتسميته كله باسم ثلاثة الأصول وأدلتها.
نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ومعنى يعبدوني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة، أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية المحقق وصفها الجامعة للمعنيين المتقدمين، هو مقصود الحنيفية المحقق وصفها الجامعة للمعنيين المتقدمين، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم، لماذا؟ ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم تبعا لما وقع في القرآن، كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وموجب نسبتها في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره ثلاثة أمور. أحدها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، يزعمون أنهم من ذرية إبراهيم، وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء مثله غير مشركين، وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده، بخلاف غيره من الأنبياء، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء. ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في تحقيق التوحيد، الذي هو غاية الحنيفية، حتى بلغ منه مرتبة الخلة، ولم يشاركه في ذلك سوى نبينا عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم متقدم عليه وجودا، وإبراهيم متقدم عليه وجودا. فإبراهيم أب ومحمد صلى الله عليه وسلم من أبنائه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أب ومحمد صلى الله عليه وسلم من أبنائه. والنسبة تكون للمتقدم وعبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد فتطلق العبادة تارة على إرادة المعنى العام وتطلق تارة على إرادة المعنى الخاص. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعباد والآخر لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها لأنها حكمة الخلق وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون أي في الآية، وله وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده فالعبادة أنواع ومن أعلاها التوحيد والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع فاسم العبادة موضوع في الشرع للتوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فإذا وقع في خطاب الشرع ذكر العبادة فالمراد بها توحيد الله، فمثلا قوله تعالى في أول أمر بالعبادة في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في سورة البقرة. معنى قوله اعبدوا ربكم أي وحدوا، وثبت هذا عن ابن عباس عند ابي جرير وغيره أنه قال في تفسير آية البقرة: اعبدوا ربكم أي وحدوه، وهو يرجع إلى الأصل الذي ذكره عنه البغوي أن كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. فيمكن أن يكون تفسير المصنف لقوله يعبدون بقوله يوحدون بتفسير اللفظ بما يراد به شرعا. والعبادة والتوحيد أصلان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بالنظر إلى المعنى الملحوظ فيهما فلهما حالان الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هي العبادة، هو العبادة. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. والمراد بإرادة التقرب قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، والمراد بإرادة التقرب قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله. والحال الأخرى افتراقهما، والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى آحاد ما يتقرب به إلى الله، إذا نظر إلى آحاد ما يتقرب به إلى الله، أي أفراد الأعمال المجعولة قربا إلى الله، أي أفراد الأعمال المجعولة قربا إلى الله. فإن ما يتقرب به إلى الله أنواع، ومنها التوحيد الذي هو حق الله، ومنها التوحيد الذي هو حق الله. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب، ويفترقان عند إرادة ما به إلى الله يتقرب. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب، ويفترقان عند إرادة ما به إلى الله يتقرب. من منكم يحفظ دليلا على جعل التوحيد نوعا من القرب غير ما سواه من القرب؟ يقول الأخ: حديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالتوحيد هنا اللي هو قول لا إله إلا الله. قد ينازعك أحد، لأن التوحيد يعم القول والفعل والاعتقاد، فهو فرد من أفراده ليس جميع معناه، لكن فيه حديث جميع معناه. أنا أسامة. أيوة أحسن. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعبدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث، فهذا الحديث جعل فيه التوحيد نوعا من القرب متميزا عن الصلاة وعن الزكاة وما ذكر فيه من شرائع الإسلام. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك. والتوحيد له في الشرع معنيان، والتوحيد له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين، وينشأ من هذين النوعين أن الواجب علينا لله، أن الواجب علينا لله في توحيده، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، وهذا المعنى هو المعهود شرعا. ما معنى هو المعهود شرعا؟ أنا باسل أحسن، أي إذا أطلق في خطاب الشرع فهو المراد. فمثلا في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. بماذا أهل؟ بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى تمام التلبية. والمذكور فيها توحيد إيش؟ توحيد الألوهية والعبادة. والمذكور فيها توحيد الألوهية والعبادة، وقل مثل هذا في غيره مما ورد في الشرع. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق في خطاب الشرع ذكر الشرك فالمراد به الشرك في الألوهية والعبادة. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كونه صدرا لآية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من كونه صدرا لآية الحقوق العشرة التي قال الله فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى تمام الآية. فأعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الآية مستفادة من وجهين. فأعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الآية مستفادة من وجهين، أحدهما تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيره، تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيره، وإنما يقدم إيش؟ إيش اللي يقدم؟ المقدم. وإنما يقدم الأهم المقدم، وإنما يقدم الأهم المقدم. والآخر عطف ما بعدهما من الأمر والنهي عليهما، عطف ما بعدهما من الأمر والنهي عليهما. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني الشيخ قال أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف هذه الآية دلت على الأعظمية؟ أنها صدر آية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من أمرين، أحدهما تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعدهما من أمر ونهي، وإنما يقدم المقدم الأهم، والآخر عطف ما بعدهما عليهما. فكل أمر تابع للأمر بالتوحيد وكل نهي تابع للنهي عن الشرك. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، في بعض الناس شرحوا ثلاثة الأصول وقالوا هذه الآية لا تدل على كلام المصنف، تدل على الأمر بالعبادة والأمر والنهي عن الشرك، لأن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله واعبدوا أمر بالعبادة وهي التوحيد، وقوله ولا تشركوا بالله شيئا نهي عن الشرك. فهمتم كلامهم؟ طيب، صحيح كلامهم غير صحيح؟ غير صحيح. لذلك تزييف كلام أهل العلم لا يكون إلا مع رسوخ القدم في العلم، ليس أي واحد يتكلم في تزييف أي كلام. يجيك الإنسان ثلاثة الأصول الآن تجمع عدة شروح مما كتبه المتأخرون، تجد في كل شرح تزييف لشيء بدون برهان. لو أنه أقام برهانا على كلامه لكان هذا الأمر حقا، فإن كلام المصنف أو غيره من المصنفين ليس وحيا منزلا، ويوجد الوهم والسهو عند كل أحد من بني آدم. لكن الشأن في أن تزييف الكلام ينبغي أن يكون مع رسوخ القدم في العلم. فأنت إذا لم تفهم وجه الأعظمية اسأل عنها، أما المبادرة إلى تزييف كلام المصنف أو غيره من المتكلمين في العلم بلا بينة فهذا جراءة فهذه جراءة مستقبحة. وملتمس العلم ينبغي أن ينشئ نفسه على التفخم للتهجم، ينبغي أن يؤسس نفسه على التفهم للتهجم، يعني يجتهد في فهم الكلام ما أمكنه، فإن حار فيه عرضه على أهل العلم العارفين بالعلم، فإن لاح له شيء يخالف ما يراه في كلام مصنف ما فلا ينبغي له أن يبادر إلى الجزم بخطئه دون رسوخ قدمه في العلم، فإن مقارعة الراسخين في العلم تحتاج إلى علم متين، لكن أكثر الناس يدخلون في الشبر الأول من العلم فيظنون أن عندهم شيئا ليس عند غيرهم. وأما البالغون المكنثة في العلم فإنهم إذا ازدادوا علما ازدادت معرفتهم بالجهل، لذلك قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. العالم كلما ازداد علم يعرف مقدار ما حجب من العلوم والمعارف عن نفسه وعن الناس كافة، فينبغي أن تلزم نفسك هذه الجادة وأن تحملها عليه حملا شديدا وأن تأتئد في أخذ العلم، ولا تعاجل بتزييف كلام متكلم من المتكلمين إذا لم تفهمه، بل تعرضه على غيرك ممن له فهم وقدم ورسوخ فهو أقدر على فهمه أو بيان العذر للمتكلم به. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك،
لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفة ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود، وثالثها معرفة صفة العبادة، وثالثها معرفة صفة العبادة. فالأول تتعلق به معرفة الله لأنه هو المعبود، فالأول تتعلق به معرفة الله لأنه هو المعبود، والثاني تتعلق به معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيش؟ هو المبلغ عن المعبود، لأنه هو المبلغ عن المعبود، والثالث تتعلق به معرفة الدين لأنه هو صفة العبادة، تتعلق به معرفة الدين لأنه هو صفة العبادة التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فلا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فإذا سئلت عن دليل الأصول الثلاثة فالجواب ما هو دليل الأصول الثلاثة؟ أحسن. كل دليل يدل على وجوب العبادة من القرآن والسنة فإنه يدل على وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة. فمثلا قوله تعالى في آية البقرة المتقدمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر إيش؟ بالعبادة، ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة المعبود، فهذه معرفة الله، ولا تمكن معرفة الله إلا بمبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن عبادة الله إلا بمعرفة صفة تقع بها العبادة، أي كيف نتعبد الله عز وجل، وهذه هي معرفة دين الإسلام. واضحة؟ الآن تجد بعض الناس يقول: الشيخ محمد ذكر الأصول الثلاثة لكن ما في دليل على ذكر هذه الأصول الثلاثة. هذا من ضآلة الفهم وضحالته. فإن هذه الأصول الثلاثة ترجع إلى كل أمر بعبادة الله عز وجل. ولذلك فإن السؤال في القبر يقع عنها، السؤال في القبر يقع عن هذه المعارف الثلاث، فيقال العبد من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم.
صلى الله عليه. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه. فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، إلى آخر كلامه. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطن، وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم أي له الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة. وإذا كان الله هو مربيهم أي له الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة. ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله لخلقه: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله. فالحمد هو لله المستحق للعبادة. ومن معرفة الله قدر واجب يتعين على كل أحد، ومن معرفة الله قدر واجب يتعين على كل أحد. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو المستحق للعبادة، فيؤمن العبد أنه هو المستحق للعبادة. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذا القدر من معرفة الله واجب على كل أحد، لا يصح إسلامه إلا به. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين: وكل ما سوى الله عالم، مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين. فإن العرب لا تطلق اسم العالمين على مجموع ما سوى الله، فإن العرب لا تطلق اسم العالمين على مجموع ما سوى الله، ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وإطلاق هذا المعنى يرجع إلى العلوم العقلية، وإطلاق هذا المعنى يرجع إلى العلوم العقلية، فإن المشتغلين بها من المنطقيين والفلاسفة رتبوا مقدمتين أنتجت هذه النتيجة، فقالوا الله قديم، وقالوا العالم حادث، وينتج من هاتين المقدمتين أن كل ما سوى الله عالم. فهذه الجملة نتيجة منطقية فلسفية، وليست حقيقة شرعية ولا لغوية، وليست حقيقة شرعية ولا لغوية. فاسم العالمين في كلام العرب يراد به الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فاسم العالمين في كلام العرب يراد به الأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي ما اشترك من المخلوقات في جنس واحد، ما اشترك من المخلوقات في جنس واحد كالإنس والجن والملائكة وهلم جرا، فيسمى كل جنس منها عالما، ويكون مجموعها العالمين، ويكون مجموعها العالمين. واضح؟ فإن قال قائل إذا قلنا بهذا عالم وعالم وعالم، يقال في مجموعهم هم العالمون والعوالم، فصار موافقا لما تقدم أنه ما سوى الله، فما الجواب عن هذا بعد الأذان؟ نعم.
حي على الصلاة.
ما الجواب عما ذكرنا يا حمد؟ جوابه أن من المخلوقات وجوابه أن من المخلوقات ما هو فرد لا جنس له كالجنة والنار والعرش والكرسي، فهذه أفراد من المخلوقات لا ترجع إلى جنس يجمعها، فاسم العالمين يختص بالمخلوقات التي ترجع إلى جنس يجمعها. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو شيئان. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته ومخلوقاته، وهما مذكوران في قوله بآياته ومخلوقاته. فاسم الآيات يشمل ما كان شرعيا وما كان كونيا، فاسم الآيات يشمل ما كان شرعيا وما كان كونيا، ويختص اسم المخلوقات بالكوني، ويختص اسم المخلوقات بالكوني. فالعطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالعطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات هي الآيات الكونية، فالمخلوقات هي الآيات الكونية التي هي بعض الآيات الدالة على معرفة الله سبحانه. والأمثلة التي ساقها المصنف للآيات تقوي إرادته بالآيات الآيات الكونية، فمقصوده من الآيات والمخلوقات ما يرجع إلى الكونيات، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وذكر من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، وهذه المذكورات كلها تدخل في اسم إيش؟ الآيات، وهذه المذكورات تدخل كلها في اسم الآيات، لكن المصنف خص بعضها باسم الآيات وخص بعضها باسم المخلوقات تبعا للواقع في القرآن، تبعا للواقع في القرآن. فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا في القرآن ذكرنا باسم الآيات، إذا ذكرنا في القرآن ذكرنا باسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما إذا ذكرنا ذكرنا باسم المخلوقات، ذكرنا باسم المخلوقات. والداعي إلى وقوعه كذلك في القرآن هو مراعاة المعنى اللغوي، والداعي إلى وقوعه كذلك في القرآن هو مراعاة المعنى اللغوي، فإن الآية هي العلامة والمخلوق هو المقدر على صورة ما، فإن الآية هي العلامة والمخلوق هو المقدر على صورة ما، والعلامة بالشمس والقمر والليل والنهار ألصق، والعلامة بالليل والنهار والشمس والقمر ألصق، والمخلوق بالسماوات السبع والأراضين السبع ألصق، فجعل هذا لهذا وجعل ذاك لذاك باعتبار المعنى اللغوي. فالليل إذا دخل والنهار إذا دخل والشمس والقمر إذا بزغ ثم غاب هن علامات يظهرن ويغبن. وأما السماوات السبع والأراضين السبع فإنهن باقيات على هذه الصورة المقدرة لا يتغيرن لا في ليل ولا نهار ولا في صيف ولا في شتاء. وقع كلام المصنف موافقا القرآن الكريم. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، وليس تفسيرا للرب، وليس تفسيرا للرب. فذكر المصنف كون الله مستحقا للعبادة بالدليل الدال على موجب الاستحقاق وهو الربوبية، فذكر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. فموجب عبادة الله عز وجل هو كونه ربا، فإذا كانت له الربوبية فإنه وحده هو المستحق للعبادة.
أحسن الله إليكم. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا بما له من الربوبية شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواع منها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تدل عليه، فإن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تدل عليه. فإذا عرفت أن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل عبادة تجعل لله فهمت معنى العبادة. فذكر أنواعا من العبادة إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في قوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في قوله ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره. والضمير في قوله ومنه أي ومن فعل العبادة، والضمير في قوله ومنه أي ومن فعل العبادة. وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل، وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية، ودلالة الآية على هذا من وجهين، ودلالة الآية على هذا من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدها في قوله وأن المساجد لله. فالمذكور في تفسيرها يرجع إلى أن جميع الأنواع، أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار هي لله، أن جميع أنواع الإعظام والإجلال والإكبار هي لله عز وجل، وأنواع العبادة كلها داخلة في ذلك، وأنواع العبادة كلها داخلة في ذلك. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو نهي عن عبادة الله، عن عبادة غير الله، فهو نهي عن عبادة غير الله كما تقدم بيانه. وهو يستلزم الأمر بعبادة الله وحده، وهو يستلزم الأمر بعبادة الله وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من عبادة من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون. ووجه الدلالة فيها مركب من أمرين، ووجه الدلالة فيها مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه هو المذكور في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي ومن يعبد مع الله إلها آخر، أي ومن يعبد مع الله إلها آخر. وكل من دعا غير الله فلا برهان له على عبادته، وكل من دعا إلها آخر غير الله فلا برهان له على عبادته. والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، فذكر الحساب للتهديد، فذكر الحساب للتهديد. ونفي الفلاح عن الكافر مبين أنه واقع في الكفر، ونفي الفلاح عن الكافر مبين أنه واقع في الكفر. والكفر المذكور في الآية هو الكفر بالشرك، والكفر المذكور في الآية هو الكفر بالشرك، فإن الكفر يكون بأنواع متعددة منها الكفر بالشرك، فمن أشرك بالله غيره فإنه قد كفر بالله عز وجل وهو متوعد على كفره بالنار. نعم.
السلام عليكم. قال في الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، وقرن بكل عبادة ما يدل على كونها عبادة، وقرن كل عبادة بما يدل على أنها عبادة من أدلة الكتاب والسنة. ومجموع الأدلة المذكورة 16 دليلا، ومجموع الأدلة المذكورة 16 دليلا، منها 14 آية ومنها حديثان، منها 14 آية ومنها حديثان، أحدهما حديث إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده حسن، والآخر حديث لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف تلك العبادات بالدعاء، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام بذكر أنواع العبادة ورأسها الدعاء. فتقدير الكلام ودليل العبادة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاختار المصنف الترجمة لمقصوده بحديث فيه ضعف كطريقة أبي عبد الله البخاري في بعض تراجم صحيحه فالعبادة الأولى هي عبادة الدعاء، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المسألة. ونستكمل بقية العبادات بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك ربي أبتدي وأحمدك بمجامع الثناء، أمجدك ثم أصلي وأسلم على من قد رضيته إماما للملا والآل والصحب ذوي السمت الحسن مبلغ الكتاب عنه والسنن. وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى إمام الدعوة النجدية في جزيرة العرب محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى 206,200,000 رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم المطلوب شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف. فالعلم المطلوب شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف. أحدهما ما يطلب منه، أحدهما ما يطلب منه، وهو ما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ما يطلب فيه، والآخر ما يطلب فيه، وهو اقترانه بالأدلة، وهو اقترانه بالأدلة، فتكون تلك المعرفة مقترنة بالأدلة، فتكون تلك المعرفة مقترنة بالأدلة. والجار والمجرور في قول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث جميعا، والجار والمجرور في قول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث جميعا. فتطلب معرفة كل واحدة منها مع أدلتها، فتطلب معرفة كل واحدة منها مع أدلتها. والمراد باقتران تلك المعرفة بالأدلة، والمراد باقتران تلك المعرفة بالأدلة، هو الإيمان بأنها ثابتة بأدلة شرعية، هو الإيمان بأنها ثابتة بأدلة شرعية. فآحاد المسلمين يكفيهم في تصحيح معرفتهم بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فآحاد المسلمين يكفيهم في تصحيح معرفتهم بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنها ثابتة بأدلة شرعية، اعتقادهم أنها ثابتة بأدلة شرعية. وهذه المعرفة هي المعرفة التفصيلية التي تجب على الخلق كافة، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي تجب على الخلق كافة. وما وراء ذلك من تفاصيل الأحكام المتعلقة بالمعارف الثلاث، وما وراء ذلك من تفاصيل الأحكام المتعلقة بالمعارف الثلاث، فإن القدر الواجب منه يتوقف على من أنيطت به، فإن القدر الواجب منه يتعلق بمن أنيطت به. فالواجب على الحاكم والقاضي والعالم والمفتي والمؤدب فوق ما يجب على غيرهم. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان. أحدهما المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهذه واجبة على الخلق كافة، وهذه واجبة على الخلق كافة. والآخر المعرفة التفصيلية، المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، ويتعلق وجوبها بأفراد من الخلق، ويتعلق وجوبها بأفراد من الخلق بحسب ما قام فيهم من المعاني المستدعية للوجوب، بحسب ما قام فيهم من المعاني المستدعية للوجوب. والمسألة الثانية العمل به، أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته امتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فقوله تعالى إن الساعة آتية، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، كلاهما من خطاب الشرع خبر أم طلب؟ خبر. كلاهما من خطاب الشرع الخبري، فظهور صورته في الأول بامتثال التصديق إثباتا بأن الساعة وهي القيامة آتية، وظهور صورته في الثاني بامتثال التصديق نفيا باعتقاد أن الله لا يظلم أحدا من الخلق. ومن الخطاب الطلب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فظهور صورته في الأول إيش؟ وأقيموا الصلاة بامتثال الأمر بالفعل، بامتثال الأمر بالفعل. وظهور صورته في الثاني وهو لا تقربوا الزنا بامتثال النهي بالاجتناب، بامتثال النهي بالاجتناب. وظهور صورته في الثالث وهو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه باعتقاد حل صيد البحر وطعامه. فإذا ورد عليك شيء من خطاب الشرع فانظر إليه أخبر هو أم طلب، ثم إذا حققت مقامه منهما فاجعل امتثاله بما سبق ذكره، فتمتثل الخبر بتصديقه إثباتا ونفيا، وتمتثل الطلب بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، المسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، أي إلى العلم. والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم مرده كما تقدم المعارف الثلاث، لأن العلم مرده كما تقدم المعارف الثلاث. فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى معرفة الله أصالة، فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله، إلى معرفة الله أصالة، وإلى معرفة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، في إيش؟ أي في العلم، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري مثل إيش؟ مثل المرض، كالمرض مصيبة الموت وغيرها. والآخر حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي مثل إيش؟ مثل الصبر على أداء صلاة الفجر، مثل الصبر على أداء صلاة الفجر، أو على ترك شرب الخمر أو غير ذلك. والمذكور وهو الصبر على الأذى فيه من الصبر على حكم الله. خلنا في الأول، من الصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى من القدر المؤلم، لأن الأذى من القدر المؤلم، فيؤمر العبد بالصبر عليه. ويكون أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي بالنظر إلى حقيقة المأمور به وهو العلم، ويكون من الصبر على حكم الله الشرعي بالنظر إلى المأمور، إلى حقيقة المأمور به وهو العلم. فيجتمع فيه نوعا الصبر من هاتين الجهتين، فيجتمع فيه نوعا الصبر من هاتين الجهتين، فهو صبر على حكم الله القدري باعتبار أن الأذى من القدر المؤلم، وهو صبر على حكم الله الشرعي باعتبار أن العلم مأمور به شرعا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع سورة العصر، والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسران، لأن الله أقسم بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسران، فلا ينجو إلا من آمل وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فلا ينجو إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف النجاة عليها، فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف النجاة عليها. وبيان هذه الجملة أن الله أقسم بالعصر في صدر الصورة، والعصر هو الوقت الكائن في آخر النهار، والعصر هو الوقت الكائن في آخر النهار، فإن المعهود في خطاب الشرع عند إطلاق اسم العصر إرادة هذا المعنى، فإن المراد في خطاب الشرع عند إطلاق هذا اللفظ إرادة هذا المعنى. ومنه سميت صلاة العصر بصلاة العصر نسبة إليه، ومنه سميت صلاة العصر بصلاة العصر نسبة إليه. فأقسم الله بالعصر على مقسم عليه هو المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وهي كلية عامة تبين أن جميع جنس الإنسان في خسر. ثم استثنى الله عز وجل من ذلك المتصفون بأربع صفات هي صفات ناجين. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم. كيف؟ هاي فيصل
أحسنت، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، فالإيمان في أصله وكماله متوقف على العلم، فالإيمان في أصله وكماله متوقف على العلم. وقال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل، ووصفه بكونه صالحا لبيان أن المراد منا عمل مخصوص، ووصفه بكونه صالحا بيان بأن المراد منا عمل مخصوص، وهو العمل الصالح الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، وهذا دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما ثبت ولزم، لأن الحق اسم لما ثبت ولزم، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي كل واحد منهما صاحبه، فيوصي كل واحد منهما صاحبه، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله كما تقدم. وقال في الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فسورة العصر مع وجازة لفظها وقلة مبناها حوت هذا المعنى العظيم من توقف السلامة من الخسران على هذه الخصال الأربع التي هي المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وتعظيما لقدرها قال الشافعي فيها ما قال، فقال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ومعنى كلامه لو لم ينزل الله حجة على الخلق في وجوب امتثال حكمه إلا هي لكفتهم، لو لم ينزل الله على خلقه في وجوب امتثال حكمه إلا هي لكفتهم، فهي كافية في قيام الحجة على الخلق باتباع حكم الله، فهي كافية في قيام الحجة على الخلق باتباع حكم الله. ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فلا يراد بكلام الشافعي أن سورة العصر كافية في جميع أبواب الديانة، لكنها كافية في إقامة هذا الأصل العظيم، وهو وجوب امتثال حكم الله على الخلق كافة. وأصل هذه المسائل الذي تنشأ منه وتتفرع عنه هو العلم، وأصل هذه المسائل الذي تنشأ منه وتتفرع منه هو العلم، ولهذا قدمه المصنف، ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى بمعناه لا بلفظه، أنه قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم انتهى كلامه. وزاد المصنف القول بسطة في بيان معناه فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ف فالبداءة في العلم في قوله وين في الآية؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأين القول والعمل؟ لا تستعجلون لا تستعجلون. هذول اللي قالوا استغفر وين القول وين العمل؟ ها وين القول وين العمل؟ نعم يا أخي، يعني قريب هاي فيصل. لا العمل هو الذنب، لا نقصد العمل مأمور به وهو محظور منهي عن الإنسان. يا أخي كيف يدل على التوبة؟ يعني القول والعمل في الاستغفار، القول والعمل في الاستغفار. فقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة للقول والعمل. فالاستغفار هو الدعاء بالمغفرة، فالاستغفار هو الدعاء بالمغفرة وحصول التوبة الجامعة للأقوال والأعمال، وحصول التوبة الجامعة للأقوال والأعمال. فإن التوبة في الشرع يندرج فيها القول والعمل كله، فإن التوبة في الشرع يندرج فيها القول والعمل كله. ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدأ الله فيه بالعلم قبل القول والعمل. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه البخاري فترجم به، ثم تبعه غيره من المتأخرين، وأقدمهم الغافقي في كتاب مسند الموطأ، فإنه ترجم بقوله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وهذه الجملة المتقدمة من بيان أن النجاة موقوفة على تلك الخصال الأربع التي هي المسائل الأربع، وأنها كلها ترجع إلى العلم وتتوقف عليه، مما يقوي في نفوسنا شدة الحاجة إلى العلم، لأن نجاتنا في الدنيا والآخرة موقوفة على العلم. فمن علم شرع الله نجا، ومن جهل شرع الله هلك. فالعلم لا يطلب للاستكثار وكثرة النظار وإصابة الجاه والمنصب والرئاسة، لكنه يطلب لأن نجاتك عند الله سبحانه وتعالى في الدارين موقوفة على العلم. فمن كان له علم عمل به ودعا إليه وصبر عليه نجا، ومن لم يكن له علم فهو على تخوف هلكة عظيمة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله، فمن أطاعه وعبد الله دخل الجنة، ومن عصاه وجحد عبادة الله دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لأن العبادة حقه سبحانه وهو لا يرضى الشركة في حقه. والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن جميع العبادة لله فقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن أن يعبد معه سواه فإن الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتراد به العبادة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وإسناده صحيح. فتقدير الآية: فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك ووحد الله يبرأ من المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن حد الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حد الكفر، وهو حد الكفر. فإن حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والطاعة والشرع، فمن تميز عنه إلى غيره فإنه يكون في حد الكفر. وإذا تميز هؤلاء عن حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهم وبين المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا البراءة منهم. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من كلام المصنف، وهما رسالتان مفردتان، وهما رسالتان مفردتان عمد بعض أصحابه فجعلهما في صدر ثلاثة الأصول وأدلتها، فاشتهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها. وإن كانت رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها هي المبدوءة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته، وإن كانت رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها هي المبدوءة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته، أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه هذا الكتاب وغيره عن أهل العلم إلى المصنف رحمه الله. فأول رسالة ثلاثة الأصول هو قوله اعلم أرشدك الله، وما قبلها هو من كلام المصنف في رسالتين منفردتين له ضمتا إلى ثلاثة الأصول، ثم اشتهر نسخ هذا المجموع وتسميته كله باسم ثلاثة الأصول وأدلتها.
نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ومعنى يعبدوني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة، أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية لها في الشرع معنيان، فالحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية المحقق وصفها الجامع للمعنيين المتقدمين، هو مقصود الحنيفية المحقق وصفها الجامع للمعنيين المتقدمين، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم، لماذا؟ أحسن. ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم تبعا لما وقع في القرآن، تبعا لما وقع في القرآن، كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وموجب نسبتها في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره ثلاثة أمور. وموجب نسبتها في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره ثلاثة أمور. أحدها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب يزعمون أنهم من ذرية إبراهيم وأنهم على دينه فأجدروا بهم أن يكونوا حنفاء مثله غير مشركين وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده بخلاف غيره من الأنبياء فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في تحقيق التوحيد الذي هو غاية الحنيفية حتى بلغ منه مرتبة الخلة ولم يشاركه في ذلك سوى نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم متقدم عليه وجودا فإبراهيم أب ومحمد صلى الله عليه وسلم من أبنائه والنسبة تكون للمتقدم وعبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد فتطلق العبادة تارة على إرادة المعنى العام وتطلق تارة على إرادة المعنى الخاص. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعباد والآخر لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها لأنها حكمة الخلق وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون أي في الآية. وله وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده بأخص أفراده، فالعبادة أنواع ومن أعلاها التوحيد، فالعبادة أنواع ومن أعلاها التوحيد. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع. فاسم العبادة موضوع في الشرع للتوحيد، فاسم العبادة موضوع في الشرع للتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فإذا وقع في خطاب الشرع ذكر العبادة فالمراد بها توحيد الله، فمثلا قوله تعالى في أول أمر بالعبادة في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في سورة البقرة. معنى قوله اعبدوا ربكم أي وحدوا، وثبت هذا عن ابن عباس عند ابي جرير وغيره أنه قال في تفسير آية البقرة: اعبدوا ربكم أي وحدوه، وهو يرجع إلى الأصل الذي ذكره عنه البغوي أن كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. فيمكن أن يكون تفسير المصنف لقوله يعبدون بقوله يوحدون بتفسير اللفظ بما يراد به شرعا. والعبادة والتوحيد أصلان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بالنظر إلى المعنى الملحوظ فيهما، تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بالنظر إلى المعنى الملحوظ فيهما. فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هي العبادة، هو العبادة. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. والمراد بإرادة التقرب قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، والمراد بإرادة التقرب قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله. والحال الأخرى افتراقهما، والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى آحاد ما يتقرب به إلى الله، إذا نظر إلى آحاد ما يتقرب به إلى الله، أي أفراد الأعمال المجعولة قربا إلى الله، أي أفراد الأعمال المجعولة قربا إلى الله. فإن ما يتقرب به إلى الله أنواع، ومنها التوحيد الذي هو حق الله، ومنها التوحيد الذي هو حق الله. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب، ويفترقان عند إرادة ما به إلى الله يتقرب. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب، ويفترقان عند إرادة ما به إلى الله يتقرب. من منكم يحفظ دليلا على جعل التوحيد نوعا من القرب غير ما سواه من القرب؟ يقول الأخ: حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالتوحيد هنا اللي هو قول لا إله إلا الله. قد ينازعك أحد لأن التوحيد يعم القول والفعل والاعتقاد، فهو فرد من أفراده ليس جميع معناه، لكن فيه حديث جميع معناه. أهو سامع. أيوة أحسن. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في لفظ أن يعبدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث، فهذا الحديث جعل فيه التوحيد نوعا من القرب متميزا عن الصلاة وعن الزكاة وما ذكر فيه من شرائع الإسلام. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك. والتوحيد له في الشرع معنيان، والتوحيد له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الواجب علينا لله في توحيده، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، وهذا المعنى هو المعهود شرعا. ما معنى هو المعهود شرعا يا باسل؟ أحسن، أي إذا أطلق في خطاب الشرع فهو المراد. فمثلا في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. بماذا أهل؟ بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى تمام التلبية. والمذكور فيها توحيد إيش؟ توحيد الألوهية والعبادة، والمذكور فيها توحيد الألوهية والعبادة. وقل مثل هذا في غيره مما ورد في الشرع. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق في خطاب الشرع ذكر الشرك فالمراد به الشرك في الألوهية والعبادة. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كونه صدرا لآية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من كونه صدرا لآية الحقوق العشرة التي قال الله فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، إلى تمام الآية. فأعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الآية مستفادة من وجهين. فأعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الآية مستفادة من وجهين، أحدهما تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيره، تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيره، وإنما يقدم إيش؟ إيش اللي يقدم؟ المقدم. وإنما يقدم الأهم المقدم، وإنما يقدم الأهم المقدم. والآخر عطف ما بعدهما من الأمر والنهي عليهما، عطف ما بعدهما من الأمر والنهي عليهما. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني الشيخ قال أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف هذه الآية دلت على العظمية؟ أنها صدر آية الحقوق العشرة، والعظمية مستفادة من أمرين، أحدهما تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعدهما من أمر ونهي، وإنما يقدم المقدم الأهم، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، فكل أمر تابع للأمر بالتوحيد وكل نهي تابع للنهي عن الشرك. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، في بعض الناس شرحوا ثلاثة الأصول وقالوا هذه الآية لا تدل على كلام المصنف، تدل على الأمر بالعبادة والأمر والنهي عن الشرك، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله واعبدوا أمر بالعبادة وهي التوحيد، وقوله ولا تشركوا بالله شيئا نهي عن الشرك. فهمتم كلامهم؟ طيب، صحيح كلامهم غير صحيح؟ غير صحيح. لذلك تزييف كلام أهل العلم لا يكون إلا مع رسوخ القدم في العلم، ليس أي واحد يتكلم في تزييف أي كلام. يجيك الإنسان ثلاثة الأصول الآن تجمع عدة شروح مما كتبه المتأخرون، تجد في كل شرح تزييف لشيء بدون برهان، لو أنه أقام برهانا على كلامه لكان هذا الأمر حقا، فإن كلام المصنف أو غيره من المصنفين ليس وحيا منزلا، ويوجد الوهم والسهو عند كل أحد من بني آدم، لكن الشأن في أن تزييف الكلام ينبغي أن يكون مع رسوخ القدم في العلم. فأنت إذا لم تفهم وجه الأعظمية اسأل عنها، أما المبادرة إلى تزييف كلام المصنف أو غيره من المتكلمين في العلم بلا بينة فهذه جراءة مستقبحة. وملتمس العلم ينبغي أن ينشئ نفسه على التفهم لا التهجم، ينبغي أن يؤسس نفسه على التفهم لا التهجم، يعني يجتهد في فهم الكلام ما أمكنه، فإن حار فيه عرضه على أهل العلم العارفين بالعلم، فإن لاح له شيء يخالف ما يراه في كلام مصنف ما فلا ينبغي له أن يبادر إلى الجزم بخطئه دون رسوخ قدمه في العلم، فإن مقارعة الراسخين في العلم تحتاج إلى علم متين، لكن أكثر الناس يدخلون في الشبر الأول من العلم فيظنون أن عندهم شيئا ليس عند غيرهم. وأما البالغون المكثف في العلم فإنهم إذا ازدادوا علما ازدادت معرفتهم بالجهل، لذلك قال سهل بن عبد الله التستري لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. العالم كلما ازداد علم يعرف مقدار ما حجب من العلوم والمعارف عن نفسه وعن الناس كافة، فينبغي أن تلزم نفسك هذه الجادة وأن تحملها عليه حملا شديدا وأن تأتئد في أخذ العلم، ولا تعاجل بتزييف كلام متكلم من المتكلمين إذا لم تفهمه، بل تعرضه على غيرك ممن له فهم وقدم ورسوخ فهو أقدر على فهمه أو بيان العذر للمتكلم به. نعم.
قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من ربك.
لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفة ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود، وثالثها معرفة صفة العبادة، وثالثها معرفة صفة العبادة. فالأول تتعلق به معرفة الله لأنه هو المعبود، فالأول تتعلق به معرفة الله لأنه هو المعبود، والثاني تتعلق به معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيش؟ هو المبلغ عن المعبود، لأنه هو المبلغ عن المعبود، والثالث تتعلق به معرفة الدين لأنه هو صفة العبادة، تتعلق به معرفة الدين لأنه هو صفة العبادة التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فلا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فإذا سئلت عن دليل الأصول الثلاثة فالجواب ما هو دليل الأصول الثلاثة؟ أحسن. كل دليل يدل على وجوب العبادة من القرآن والسنة فإنه يدل على وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة. فمثلا قوله تعالى في آية البقرة المتقدمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر إيش؟ بالعبادة، ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة المعبود، فهذه معرفة الله، ولا تمكن معرفة الله إلا بمبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن عبادة الله إلا بمعرفة صفة تقع بها العبادة، أي كيف نتعبد الله عز وجل، وهذه هي معرفة دين الإسلام. واضحة؟ الآن تجد بعض الناس يقول الشيخ محمد ذكر الأصول الثلاثة لكن ما في دليل على ذكر هذه الأصول الثلاثة، هذا من ضآلة الفهم وضحالته. فإن هذه الأصول الثلاثة ترجع إلى كل أمر بعبادة الله عز وجل، ولذلك فإن السؤال في القبر يقع عنها، السؤال في القبر يقع عن هذه المعارف الثلاث، فيقال العبد من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم.
صلى الله عليه. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وربه المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخر كلامه. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطن، وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم أي له الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة، وإذا كان الله ومربيهم أي له الربوبية عليهم، فهو المستحق للعبادة. ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله لخلقه: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله. فالحمد هو لله المستحق للعبادة. ومن معرفة الله قدر واجب يتعين على كل أحد، ومن معرفة الله قدر واجب يتعين على كل أحد. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو المستحق للعبادة. فيؤمن العبد أنه هو المستحق للعبادة. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذا القدر من معرفة الله واجب على كل أحد، لا يصح إسلامه إلا به. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين: وكل ما سوى الله عالم، مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين. مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين. فإن العرب لا تطلق اسم العالمين على مجموع ما سوى الله. فإن العرب لا تطلق اسم العالمين على مجموع ما سوى الله. ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وإطلاق هذا المعنى يرجع إلى العلوم العقلية. وإطلاق هذا المعنى يرجع إلى العلوم العقلية. فإن المشتغلين بها من المنطقيين والفلاسفة رتبوا مقدمتين أنتجت هذه النتيجة، فقالوا: الله قديم، وقالوا: العالم حادث. وينتج من هاتين المقدمتين أن كل ما سوى الله عالم. فهذه الجملة نتيجة منطقية فلسفية، وليست حقيقة شرعية ولا لغوية. وليست حقيقة شرعية ولا لغوية. فاسم العالمين في كلام العرب يراد به الأفراد المتجانسة من المخلوقات. فاسم العالمين في كلام العرب يراد به الأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي ما اشترك من المخلوقات في جنس واحد. ما اشترك من المخلوقات في جنس واحد كالإنس والجن والملائكة وهلم جرا. فيسمى كل جنس منها عالما، ويكون مجموعها العالمين. ويكون مجموعها العالمين. واضح؟ فإن قال قائل: إذا قلنا بهذا عالم وعالم وعالم، يقال في مجموعهم هم العالمون والعوالم، فصار موافقا لما تقدم أنه ما سوى الله. فما الجواب عن هذا بعد الأذان؟ نعم.
الله أكبر.
ما الجواب عما ذكرنا يا حمد؟ جوابه أن من المخلوقات وجوابه أن من المخلوقات ما هو فرد لا جنس له كالجنة والنار والعرش والكرسي، فهذه أفراد من المخلوقات لا ترجع إلى جنس يجمعها، فاسم العالمين يختص بالمخلوقات التي ترجع إلى جنس يجمعها. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو شيئان. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته ومخلوقاته، وهما مذكوران في قوله بآياته ومخلوقاته. فاسم الآيات يشمل ما كان شرعيا وما كان كونيا، فاسم الآيات يشمل ما كان شرعيا وما كان كونيا، ويختص اسم المخلوقات بالكوني، ويختص اسم المخلوقات بالكوني. فالعطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالعطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات هي الآيات الكونية، فالمخلوقات هي الآيات الكونية التي هي بعض الآيات الدالة على معرفة الله سبحانه. والأمثلة التي ساقها المصنف للآيات تقوي إرادته بالآيات الآيات الكونية، فمقصوده من الآيات والمخلوقات ما يرجع إلى الكونيات، وذلك لأمرين أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وذكر من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، وهذه المذكورات كلها تدخل في اسم الآيات، وهذه المذكورات تدخل كلها في اسم الآيات، لكن المصنف خص بعضها باسم الآيات وخص بعضها باسم المخلوقات تبعا للواقع في القرآن، تبعا للواقع في القرآن. فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا في القرآن ذكرنا باسم الآيات، إذا ذكرنا في القرآن ذكرنا باسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما إذا ذكرنا ذكرنا باسم المخلوقات، ذكرنا باسم المخلوقات. والداعي إلى وقوعه كذلك في القرآن هو مراعاة المعنى اللغوي، والداعي إلى وقوعه كذلك بالقرآن هو مراعاة المعنى اللغوي، فإن الآية هي العلامة والمخلوق هو المقدر على صورة ما، فإن الآية هي العلامة والمخلوق هو المقدر على صورة ما، والعلامة بالشمس والقمر والليل والنهار ألصق، والعلامة بالليل والنهار والشمس والقمر ألصق، والمخلوق بالسماوات السبع والأراضين السبع ألصق، فجعل هذا لهذا وجعل ذاك لذاك باعتبار المعنى اللغوي. فالليل إذا دخل والنهار إذا دخل والشمس والقمر إذا بزغ ثم غاب هن علامات يظهرن ويغبن. وأما السماوات السبع والأراضين السبع فإنهن باقيات على هذه الصورة المقدرة لا يتغيرن، لا في ليل ولا نهار ولا في صيف ولا في شتاء. وقع كلام المصنف موافقا القرآن الكريم. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، وليس تفسيرا للرب، وليس تفسيرا للرب. فذكر المصنف كون الله مستحقا للعبادة بالدليل الدال على موجب الاستحقاق وهو الربوبية، فذكر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. فموجب عبادة الله عز وجل هو كونه ربا، فإذا كانت له الربوبية فإنه وحده هو المستحق للعبادة.
أحسن الله إليكم. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا بما له من الربوبية شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواع منها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تدل عليه، فإن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تدل عليه. فإذا عرفت أن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل عبادة تجعل لله فهمت معنى العبادة. فذكر أنواعا من العبادة إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في قوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في قوله ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره. والضمير في قوله ومنه أي ومن فعل العبادة، والضمير في قوله ومنه أي ومن فعل العبادة. وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل، وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية، ودلالة الآية على هذا من وجهين، ودلالة الآية على هذا من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدها في قوله وأن المساجد لله. فالمذكور في تفسيرها يرجع إلى أن جميع الأنواع، أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار هي لله، أن جميع أنواع الإعظام والإجلال والإكبار هي لله عز وجل، وأنواع العبادة كلها داخلة في ذلك، وأنواع العبادة كلها داخلة في ذلك. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو نهي عن عبادة الله، عن عبادة غير الله، فهو نهي عن عبادة غير الله كما تقدم بيانه. وهو يستلزم الأمر بعبادة الله وحده، وهو يستلزم الأمر بعبادة الله وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من عبادة من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون. ووجه الدلالة فيها مركب من أمرين، ووجه الدلالة فيها مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه هو المذكور في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي ومن يعبد مع الله إلها آخر، أي ومن يعبد مع الله إلها آخر، وكل من دعا غير الله فلا برهان له على عبادته. وكل من دعا إلها آخر غير الله فلا برهان له على عبادته. والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، فذكر الحساب للتهديد، فذكر الحساب للتهديد ونفي الفلاح عن الكافر مبين أنه واقع في الكفر، ونفي الفلاح عن الكافر مبين أنه واقع في الكفر. والكفر المذكور في الآية هو الكفر بالشرك، والكفر المذكور في الآية هو الكفر بالشرك، فإن الكفر يكون بأنواع متعددة منها الكفر بالشرك، فمن أشرك بالله غيره فإنه قد كفر بالله عز وجل وهو متوعد على كفره بالنار.
نعم. قال في الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، وقرن بكل عبادة ما يدل على كونها عبادة، وقرن كل عبادة بما يدل على أنها عبادة من أدلة الكتاب والسنة، ومجموع الأدلة المذكورة 16 دليلا، ومجموع الأدلة المذكورة 16 دليلا، منها 14 آية ومنها حديثان، منها 14 آية ومنها حديثان، أحدهما حديث إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده حسن، والآخر حديث لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف تلك العبادات بالدعاء، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام بذكر أنواع العبادة ورأسها الدعاء. فتقدير الكلام ودليل العبادة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاختار المصنف الترجمة لمقصوده بحديث فيه ضعف كطريقة أبي عبد الله البخاري في بعض تراجم صحيحه فالعبادة الأولى هي عبادة الدعاء، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. ونستكمل بقية العبادات بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده.